بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا دايما في مواضيعنا العقيديه بنستند الى الكتاب المقدس كمرجع اساسي، وبعدين بنستند ايضا الى اباء الكنيسه شرحوا ازاي وفهموا ازاي وعاشوا ازاي، وبنستند ايضا الى التاريخ الكنسي. ودايما انا بردد هذه العبارة ان المسيحية لم تبدأ بنا ولن تنتهي الينا، ودي آية قالها معلمنا بولس الرسول لما قال ام منكم خرجت كلمة الله ام اليكم وحدكم انتهت. وانتوا اول ناس ولا اخر ناس؟ ما تشوف الحواليك بيعملوا ايه وشوف الناس فهمت ازاي ومشي زيه. عشان كده هندخل دلوقتي في صفحة 46 مواقف من التاريخ الكنسي تتكلم وتشرح مبدأ الخلافة الرسولية. طبعا زي ما شفنا المرات السابقة ان في الكتاب المقدس ناس حوربوا بشهوة الكهنوت اللي هما مجموعة قرح وداثان وأبيرام، وناس تعدوا وظيفة الكهنوت زي عزية وزي عزاريا الملك. برضو في التاريخ بتاع الكنيسة في مواقف زي كده. العجيب ان التاريخ دايما بيعيد نفسه، دايما يعيد نفسه، والمواقف تتكرر ليه؟ ركزوا معايا في الحتة دي، لان الانماط الشخصية حسب علماء النفس في بيقولوا 4 أنماط في بيقولوا 5 أنماط: الشخصية القيادية، الشخصية السيكوباتية، الشخصية الاجتماعية، الشخصية يعني أنواع من الشخصية حسب التقسيمات اللي هما بيقسموا. هذه النوعيات من الشخصيات هي الإنسان وبتتكرر في كل الأجيال، ولازم وانتوا بتخدموا تبقوا متوقعين كده. هتلاقي عندك في الخدمة بتاعتك شاب هادي وشاب اجتماعي وشاب مشاكس وشاب معارض كل حاجة اني اعترض، واحد يفهم بسهولة واحد يفهم بصعوبة واحد مش عايز يفهم، واحد اول ما تقول له حاجة يسمع الكلام ويطيع، واحد لا يمكن يطيع دايما يعند. دي انماط في الشخصية. احيانا عشان احنا ركزوا معايا عشان ما شفناش الاجيال اللي فاتت كلنا بتوع الجيل ده، فنقعد نقول شمعنا الجيل ده اللي طلع فيه ناس عكس الكنيسة. غالبا سياسة البابا شنو ده مش مظبوط. تقول لك كنت شفت الجيل اللي فات؟ انت مش عارف ان في ناس عكس البابا كيرلس السادس؟ مش عارف ان كان في ناس بيكتبوا ضده في مجلات ان هو بيعمل سحر، وناس بتعترض عليه ان هو بيصلي القداسات فقط؟ يقول لك ده ايه، مين البطرك اللي طول النهار يصلي وبس؟ يعني اللي عاجبهم كده ولا عاجبهم كده؟ ولما كان يزور الكنائس كان يطلع ضده كلام يقول هو فرحته ان هو راح الكنائس يزغرطوا له يسقفوا له يعملوا له بوابات، ولا شايف المشاكل ولا بيحل مشاكل. ولما تنيح قالوا البابا كيرلس قديس. صحيح، هو كده. دي قصة تتكرر في كل الأجيال. هتلاقي ناس بتحبك وناس من دبل الطاق مش طايقينك، هما انت مش نزل لهم منزول، وناس تسمع كلامك وناس تاخد الموقف المضاد حتى لو كنت انت على حق، وناس من النوع اللي يتفاهم ويبقى معترض لكنه قابل للحوار، وناس عيشته أكل عيشه انه يبقى معارض. لو فقد المعارضة ما يبقاش هو. وبيطالبوا بيه وبيعملوا مشاكل في الكنيسة بسبب هذه القضية. وإذا كان مثلا المشكلة ممكن تكون على مستوى الكنيسة عامة زي موضوع ماكسيم شيل، لكن ممكن تحصل في الكنيسة المحلية. ازاي تحصل في الكنيسة المحلية؟ ان احنا النهاردة محتاجين كاهن في كنيستنا، فبنقول يا جماعة تختاروا مين، فكل الشعب أجمع إن الأخ فلان ده خادم رائع جدا، لو بقى كاهن هيبقى كنز في الكنيسة. فيطلع واحد قاعد جنبه نفسه يبقى قسيس بس هو مش كفء، فيبتدي يقول طب أنا ما تنتخبونيش ليه؟ طبعا من أجل الإحراج، عمر ما واحد هيقول عن نفسه كده، فيبتدي يعاكس بقى، ما يقولهاش صراحة لكن يبتدي يعاكس، يعاكس إن هو ينبش في الدفاتر القديمة عشان يطلع للأخ المرشح ده أي خطأ يشوه بيه سمعته، أو يعمل أي نوع من السجس أو القلق اللي يخلي الاختيار يتفشكل. ويا ما كنايس اتعطلت بسبب نوعيات من الناس دي، وأحيانا الواحد يقولها صراحة أنا عايز أبقى قسيس. أنا فاكر في مرة جالي أمين خدمة من كنيسة ضخمة جدا، قعد معي ساعة بحالها يقول لي طب أنا ليه ما بقاش قسيس، وراجل كبير ومحترم وخدم حلو وليه تاريخه في الخدمة. كل أستاذ فلان أنت أستاذنا كلنا، حد في الدنيا يطالب بكهنوت؟ يقول لي أنا بكلمك كأب اعتراف، أنا من جوايا في شهوة كهنوت، عايز أبقى قسيس. طب ليه في الكنيسة لم يزكوك؟ يقول لي مش عارف يضطهدوني. لا هو عارف، أو هو عامل نفسه مش عارف، هم مش طايقين. هو أمين خدمة حلو لكنه في جايز في سياسته وقيادته بيتعب الناس، فيقول لك وهنعمله قسيس كمان. لكن أنا مش بناقش دي، أنا بناقش إن هو قالها صراحة أنا عايز أبقى قسيس. وأنا عارف إن كنيستهم دي طالت حوالي 15 سنة مش عارفين يرسموا قسيس بسببه هو، لأن كل ما يجي يرسموا قسيس لازم يطلع في قطة فاطسة ويفركش الموضوع، لدرجة إن من هذه الكنيسة العظيمة خرج شباب كثيرين اترسموا كهنة في كنائس أخرى. هو كان مشوه سمعتهم جوه الكنيسة لدرجة الناس قالوا لا ما يترسموش، لما اترسموا كهنة بره نجحوا جدا نجحوا جدا. طب انت مش خسارة كنيستك اللي هي ربتهم أولى بيهم؟ وقعدوا هم كده لأن في واحد بيعطل. فشهوة الكهنوت دي شهوة صعبة جدا. نشكر الله البنات انت مستريحين منها ولا عايزينها؟ مستريحين. لكن بص يا شباب، اوعى في يوم من الايام تتحارب بشهوة الكهنوت. هقول لكم ايه خطورتها. خطورتها ان خدمة الكهنوت دي خدمة صعبة. انا بقول لكم كلمة خدمة صعبة وكل واحد يقول اه عارفين كلكم بتقولوا كده، لكن اللي احنا شايفينه بقى ابونا ده اخر هنا، يعني قاعد في مكتبه والناس بتيجي لغايه عنده بتبوس ايديه وحياته اخر تمام. لو راح للدكتور يقول له عفو يا ابونا مش هاخد الكشف، لو راح لزخانه يقول له يا ابونا العفو مش هاخد فلوس، وعياله في المدارس مش عارف لا يا ابونا احنا هنعمل تخفيضات للكهنه، والمستشفى نفسها تقول له عاملين 50% للكهنه، العيشه اخر تمام يعني. ها؟ ويدخل الاول ابونا لا ابونا يعني والايه والرحلات ببلاش. لا جايز دي لا يعني. هي دي الايات اللي احنا حافظينها. مش هقولها في الميكروفون الايه اللي قالها دي. فالواحد يقعد يقول لك عمالين يقولوا خدمة صعبة خدمة صعبة، وهي في الصعوبة ما احنا شايفينها ما بيعملوش حاجة. ما حسش بكلمة خدمة صعبة إلا اللي إيده فيها، يعني مهما قلت لكم إيه صعوبتها مش هقدر أشرح. طب إيه اللي بيعز الكاهن؟ اللي بيعز الكاهن إن ربنا قال له تعالى اخدم معايا، فيقول له رب تحت أمره. لما يجي عنده بقى فيه صعوبة يقول له يرجع المذبح يعيط يقول له يا رب وأنا قلت لك عايز أخدم معاك مش أنت اللي جبتني؟ فتلاقيه خارج من القداس متعزي جدا ومشاكله تتحل، والدنيا اللي كانت مسودة في عينه بقت فيها رجاء، والمشكلة اللي لسه متحلتش بالنسبة له هيش أزمة لأن أنت اللي جبتني أنت تقول هام. أقول لكم بقى العكس، لو كان كاهن فرض نفسه على الكهنوت هيبقى له وش يرجع لربنا يقول له انت اللي جبتني؟ ده انا وجيت قلت يا رب حوش، يقول لي مش انت اللي عايز اشرب، مش انت اللي عايز اشرب، وانا قلت لك تعالى تبقى كاهن، انت اللي جيت وفرضت نفسك. بس يا رب طب ما الاسقف رسمني، طب ما انت بالحياه انت قعدت اتحيلت على الناس بصوره ما. يعني يا ما الواحد ممكن جدا يمثل على الناس صورة الإنسان التقي لغاية لما يترسم يبان على حقيقته، والناس انتخبته بس مش بمشورة ربنا، بالدحلبة، يقولوا حاجة مش عارف حصلت ولا مجرد افتراء. يعني كان في راهب كاثوليكي متواضع جدا ودايما وشه في الأرض، فانتخبوه لكي يكون بابا روما، فلما انتخب بابا روما بقى متجبر، فقالوا له ايه حكايتك لما كنت راهب كنت باصص في الارض على طول؟ قال لهم كنت ابحث عن مفتاح بطرس، كنت ابحث، مش ربنا قال له اعطيك مفتاح من كل سماء، كنت بدور عليه اخدته خلاص. فجايز تكون افترى من البروتستانت يعني بيطقوش الكاثوليك، لكن لو حصلت هي عقال لها معنى ان انا ممكن اتمسكن لغاية ما اتمك. طيب انا اتمسكنت فالناس اقتنعت بي ورشحوني، هل ده من الله؟ ده انا اللي عملت كده. فلما اخد الكهنوت مش ربنا اللي دعيني، هلاقي نفسي بشيل النير لوحدي. من ضمن صعوبات الكهنوت ان واحد يمدحك واحد يشتمك، تبقى انت مش عارف وانا صح ولا غلط، حاجة تحير يعني. واحد انا شخصيا بتصلي ايميلات فيها شتيمة وايميلات فيها مديح، ويمكن لا على شخص يعني، وممكن جدا افتح الموبايل الاقي وصلها لي مسج فيها شتيمة وتعزيات الله، احيانا وراها على طول تبقى في مسج فيها آية مثلا معزية. دي حاجة من ضمن المصاعب يعني. كيف ترضي الناس؟ ازاي تخدم الناس كلها وما تأثرش في حق حد؟ ازاي ناس تحبك؟ ازاي تكون كفء في كل الاعمال المطلوبة منك في الكهنوت وهي اعمال متعددة؟ يعني انت المفروض تكون كفء في القداس عشان الناس تتعزى، وتكون كفء في الوعظ عشان الناس تتعلم، وكفء في الرعاية، وكفء في الادارة والتعليم والوعظ، وكفء في كل شيء. طب انت تجيبها من فين؟ يعني جايز الواحد يكون كفء في حاجة والباقي على قده. الناس مش بترحم، مش بترحم، ودايما الشعب يعمل الكومباريزون، يقول لك شوف ابونا فلان، وتقعد انت طول الوقت تتخبط. لو انت مدعو من الله تدخل تسكب نفسك امام المذبح تاخد تعزية، لكن انت اقحمت نفسك على الكهنوت المسيح يقول لك ايه؟ اشرب. هنشوف بقى موقف من التاريخ الكنسي، بس حظنا الجميل انه مذكور في الكتاب المقدس، اللي هو السيموني. سيمون ده كان ساحر، لما سمع تعليم الاباء الرسل امن بالرب واعتمد، لغاية هنا كويس، وساب السحر، يعني راجل تايب وحلو. واللي كان بيدهش مدينة السامرة تخلى عن هذا الإبهار والمكسب اللي كان بيجيله في سبيل المسيح. لكن حصلت معاه مشكلة في الآية 18 صح 8 في سفر الأعمال، لما رأى سيمون أنه بوضع أيدي الرسل يعطى الروح القدس، قدم لهم دراهم قائلا اعطياني أنا أيضا هذا السلطان حتى أي من وضعت عليه يدي يقبل الروح القدس. شوف اللي جيب باله ايه، قال له اديك كام وتديني الموهبة دي. بصوا بقى، اولا كون سيمون يلاحظ ان الرسل لهم سلطان غير بقية المؤمنين، دي مشى في القصة بتاعته، مش هو اتعمد وبقى مسيحي وكلنا اخوة كلنا زي بعض مفيش فرق بين عربي واعجمي الا بالتقوى. مش مفيش فرق. طب ايه اللي خلى سيمون يقول لبطرس اديني الموهبة. دي اول نقطة. اذا هو حس ان في تميز للرسل عن بقية المؤمنين. نمرة اتنين، اذا كان بطرس عنده موهبة متميزة واخدها من الله، ركزوا في دي، وسيمون نفسه ياخد نفس الموهبة، ليه ما راحش للربنا يصلي ويقول له يا رب اديني موهبة زي بطرس؟ ده اللي صحي من النوم قال لك المسيح رسمني قسيس بالليل. هو ليه ما راحش يصلي ويقول له يا رب زي ما اديت بطرس اديني، وتبقى صلوة حلو، ولو عايز تبرع هسيب لك تبرع في الكنيسة بس اديني كهنوت. لكن ايه اللي خلى سيمون يروح لبطرس يقول تاخد كام وتديني الموهبة؟ لانه عارف ان هذه الموهبة تنتقل من الرسل الى خلفائهم. فهمتوا النقطتين دول؟ كونوا شايف ان الرسل لهم تميز، وكونوا شايف ان هذا التميز بينتقل من الرسل لاخرين بوضع الايادي. فقال لهم قدم لهما دراهم قائلا اعطياني انا ايضا هذا السلطان حتى اي من وضعت عليه يدي يقبل الروح القدس. بطرس لعنه وقال له لتكن فضتك معك للهلاك، لانك ظننت ان تقتني موهبة الله بدراهم. لاحظوا هنا الزعلة بتاعت بطرس، مش انه طلب لكن انه كان عايز ياخدها بدراهم. كان ممكن بطرس يقول له حاشا لله انا مالي ومال الحكاية دي، انت عايز روح صلي وربنا يديك زي زيك كلنا اخوة. لاحظوا دي، ما اخطر ان الانسان يبعد عن روح الكتاب المقدس اللي يبقى ابتدى دخل في سكك غلط. قال له لا، انت غلطتك انك نمرة واحد اشتهيت الكهنوت، بس في كهنوت، وان الكهنوت ليه موهبة، انت عايز الموهبة مش عايز الخدمة، بس الكهنوت ليه موهبة، وانك انت اردت ان تشتريها بدراهم لتكن فضتك معك للهلاك، لانك ظننت ان تقتني موهبة الله بدراهم، ليس لك نصيب ولا قرعة في هذا الامر. يعني مش كل واحد مؤمن له نصيب ولا قرعة، انت مش مختار، انت مش بتاع كهنوت، تتحايل ليه؟ انت لو ربنا عايزك للكهنوت هيقول افرزوا لي سيمون للعمل الذي دعوته اليه، مش محتاجة تدفع فلوس. بقى انا اروح ادفع فلوس عشان ابقى كهن؟ عمركم شفت واحد يروح لراجل يقول له اديك كام عشان تجوزني بنتك؟ في حد ياخد رشوة علشان يجوز بنته؟ بقى المسيح يبيع الكنيسة للناس بدراهم؟ مش ممكن. ما كانش الواحد مختار من الله، ما ينفعش. ليس لك نصيب ولا قرعة في هذا الأمر، ليه؟ لأن قلبك ليس مستقيما أمام الله. ليس مستقيما معناها إيه؟ لو إنك يا سيمون عايز الكهنوت لهدف الخدمة كان هيبقى قلبك مستقيم. يعني ما فيش مانع، خلي بالكم بقى من المعلومة دي عشان تتظبط الدنيا، فيش مانع واحد من قلبه من جوه يعني بيشتهي يبقى قسيس بس مش مدلوق عليها قوي، ولما تيجي الفكرة في باله يقول لو ربنا اداني بقيت قسيس هحط نفسي تحت رجلين الناس وهخدمهم بالامل اللي انا كان نفسي الكهنة يخدمونا بيه، وهشيل مع الكنيسة. ودي الآية اللي بتقول ان اشتهى احد الاسقفية يشتهي ايه؟ عملا صالح. فقال له انت لا، انت غرضك مش مظبوط، قلبك ليس مستقيما امام الله، فتب من شرك هذا واطلب الى الله عسى ان يغفر لك فكر قلبك، لاني اراك في مرارة المر ورباط الظلم. السيمونية دي بقى اصبحت اتجاه مبغوض في الكنيسة، وانتوا عارفين ان احيانا كان بعض الناس المنحرفين يقعوا فيها، عارفين دي؟ يعني مثلا من ضمن الحاجات المؤسفة اللي حصلت في التاريخ الحديث للكنيسة أيام البابا يوساب الثاني اللي هو قبل البابا كيرلس السادس مباشرة، البابا رقم 115، هو كان رجل طيب، كان أساسا مطران جرجة وبعدين بقى البطرك، كان معاه خدام بتاعه اسمه ملك، وكان معاه من جرجة. فلما جابوا هنا للأسف يعني رجل طيب، فكان ملك هو اللي بيدير البطرخان الخدام بتاعه، فكان ياخد رشاوي من الرهبان عشان ترسم أساقف، فيجي له راهب يقول له تاخد كام، يقول له أبونا فلان مدير فلاني عرض علي مثلا 100 جنيه، يقول له اديك 150. 100 زمان دي كانت كتير يعني، يعني زادت 10,000 جنيه مثلا، اديك 150. فيقول له طب تجيبهم لي. فلما يجيب له الفلوس يدخل للبطرك يقول له يا سيدنا ربنا رزقنا بحتة راهب كده هينفع جدا للاسقفية، يقول له ورهوني يا ابني. يدخل ابونا ده يقول له خلاص ده حلو اهو، يسمى اسقف دي اسمها الايه السيمونية. عشان كده ساعتها قامت ثورة ضده من جماعة الامة القبطية وخطفوا البطرك، عارفين القصص دي، وعزلوه من الرئاسة وقعد في مستشفى القبط لغاية لما تنيح. شيء مؤسف ان موهبة الله تتباع بفلوس، وطبعا اللي بيترسم بالسمونية يبقى الرسامة بتاعته بطلة ومقطوع ومحروم وحاجة وحشة، زي الكلام اللي قاله بطرس ان انت لتاكل فضتك معك للهلاك. بص التعليق بقى المكتوب: لقد لحى سيمون بعد أن آمن واعتمد مندهشا من المعجزات التي أجراها الرب على يد معلمنا بطرس. يعني هو آمن واعتمد عشان المعجزات بتاعت بطرس. لاحظ إيه؟ إن بطرس الرسول له تميز خاص عنه وعن باقي المؤمنين، التميز ده محصور في سلطان وضع اليد ومنح الروح القدس للمؤمنين، لذلك اشتهى لنفسه نفس التميز والسلطان، وأراد بقلب شرير أن يقتني موهبة الله بدراهم، ولهذا رفض. إن موقف سيمون يدل بوضوح على وجود التميز الرسولي والسلطان منح الروح للآخرين، حاجتين: إن هم متميزين وهذا التميز ممكن ينتقل لآخرين، وسلطان إقامة خلفاء للرسل يمنحون الروح القدس للآخرين. يعني هو قال لهم أديكوا قد إيه وتدوني سلطان إن أنا كمان أدي الروح القدس، مش تدوني، لا عايز يبقى زيهم. يعني أنت يا بطرس عندك الموهبة ممكن تديها، لكن اللي أخذ من بطرس مش شرط يدي. يعني زي إيه بالظبط؟ أنا أسقف ممكن أرسم قسيس، اديت له الموهبة لكن هو ما يقدرش يرسم قسيس، فهو ما كانش يشتهي القسيسية، كان بيشتهي كمان الأسقفية، ان هو عايز ياخد الموهبة اللي تخليه يدي. ففهمها، هو فهمها قوي سيمون بالظبط ده، لان هو هيعتبرها بقى تجارة رابحة. يعني انت عايز كام وسيبني انا بقى هلمهم تاني يعني. عكس الآية بتقول ايه؟ مجانا اخذته، مجانا اعطى. عشان كده بطرس قال له ايه فضه بتاعت ايدي اللي بتاعتك دي. فده بيدل بوضوح على وجود التميز الرسولي واضحه في ذهن المؤمنين نفسهم. ده سيمون ده كان لسه حديث الايمان، لكن فهمها، لقيتها لقطها من اول لحظه ان الجماعه دول غير بقيه المؤمنين، وانه لما بيرسم قسيس غير لما بيرسم اسقف، والقسيس ده ملوش سلطان يرسم لكن الاسقف بيرسم. فتاخد كام بقى وتديني الكبيره اللي هي بتدي بقى، واخد بالك؟ وجود تميز رسولي وسلطان منح الروح للاخرين وسلطان اقامه خلفاء للرسل يمنحون الروح القدس للاخرين، مما شجع سيمون على طلبه، ولكنه استخدم طريقا منحرفا. لذلك وضع الله نظام التسلسل الكهنوتي هذا حتى لا يدخل الى حظيره الرعاه سارق ولص يبدد الرعيه ويشق الكنيسه. ده موقف من الكتاب المقدس. عندنا بقى موقفين: كليماندوس وغوناتيوس، وموقف الثالث بتاع ميليتيوس اسقف اسيوط. الثلاث مواقف دول يعني من التاريخ المبكر، بيبين قد ايه الكنيسة كانت فاهمة اللي احنا بنقوله النهاردة. من المواقف التي سجلها التاريخ في هذا الشأن قصة تمرد وعصيان حدثت في كورنثوس قبيل سنة 95 ميلادية، يعني كان لسه القديس يوحنا عايش الإنجيل، دي حاجة مبكرة جدا 95 ميلادية. أراد فيها بعض من الناس أن يطردوا مجموعة من الإكليروس ويستبدلوهم بآخرين على غير أساس سليم. كنيسة من الكنائس قالوا أبونا ده مش عاجبنا، أنت تمشي وإحنا هنرسم واحد بمزاجنا. فأرسل إليهم القديس كليماندوس أسقف روما رسالة مشهورة. طبعا كليماندوس دوت من الآباء الرسوليين، في مجموعة من الآباء اسمهم الرسوليين اللي هم منهم كليماندوس وغناطيوس اللي هيجي سيرته دلوقتي وبابياس وهرماس. أسامي دي لازم تبقوا عارفينها شباب، أه؟ وإيرينيوس وبوليكاربوس، دي أسامي مهمة. اسمهم رسولين يعني إيه؟ تلاميذ، تلاميذ مباشرين للرسل، يعني مش تلميذ تلميذ يوحنا، ده تلميذ يوحنا على طول. فكليماندوس ده مهم جدا. ما زالت الرسالة محفوظة، حظنا جميل، كتبها ما بين سنة 95-98 يحثهم فيها على السلام والوفاق والمحبة والخضوع. بيقول بقى في الفصل 44: هؤلاء الإكليروس الذين يقومون بعملهم الليتورجي أخذوا هذه السلطة من الأباء الرسل، ولا يستطيع أحد القيام بتغييرهم. الرسالة دي ما زالت موجودة، كل العالم بيعترف أن هي صحيحة، يعني ما فيش دراسات قالت ان هذه الرسالة مزورة او انها كتبت في تاريخ يعني بعد كده واتنسبت للتاريخ ده. الدنيا كلها مقرة بصحة هذه الرسالة بتاعت كليماندوس اسقف روما. كانت هذه اشارة مبكرة جدا الى فكرة قانونية الخدام والرسالات والخلافة الرسولية. يعني عارفين ايه قانونية؟ قانونية الرسالة يعني ايه؟ يعني أنا لما أروح لناس مش عارفيني وأقول لهم أنا أسقف في الكنيسة القبطية، يقول لي إيه الدليل؟ أقول لهم الدليل بابا شنودة رسمني. يعني إذن أنا بستمد شرعيتي في الكنيسة من مين اللي رسمني؟ هنا استمد شرعيته من مين في القول ده؟ الرسل أنفس. قال لهم هؤلاء الإكليروس أخذوا هذه السلطة من الآباء الرسل، ولا يستطيع أحد القيام بتغييرهم. مش كل واحد بمزاجه. وجاء في هذه الرسالة شرح معنى التسلسل الرسولي ودوام الكهنوت ابتداء من فصل 41. قال إيه بقى؟ هؤلاء الرسل أقاموا مختاري الروح القدس أساقفة وشمامس. كلمة مختاري الروح القدس يعني إيه؟ الروح القدس اختارهم، بس مين أقامهم؟ الرسل. فأخذوا شرعيتهم من حاجتين دول. انتوا عارفين قبل خروج ماكسيم شيل في واحد في مصر قديمة سمى نفسه القصة هابيل، اسمع عنه؟ لو حد من لحظة مصر قديمة بعاد عمل الشقة بتاعته كنيسة، بيبعت عياله يشتروا قربان من الكنيسة اللي جنبهم ويقابلك ويصلي قداس، وكتب عليها برضو جمعية تبع وزارة الشؤون. وطبعا لانه هابيل فعلا ما كانش حدش حس بيه، جنب مرمينة فم الخليج. لا لا ده متجوز عنده أولا. لما قالوا له طب انت مين رسمك؟ ده أول سؤال اتسأل، أنت مين رسمك؟ أنا مش فاكر. قال لهم مش عارف أنبا مينة ولا حد من اللي تنيح. طب رسمك إمتى؟ قال في قداس مخصوص ما كانش في حد غيره هو أنا بس. لا يعني ما فيش شهود، اللي رسمه مات وما فيش شهود، قداس الفجر يعني قداس فجري ورسالة فجرية. أول سؤال يتسأل له مين رسمك، مين أقامك في هذه الدرجة، فيستمد شرعيته من اللي أقامه. وانتوا عارفين كويس جدا لو ان اللي بيرسم نفسه هرطوقي تبقى رسامة هرطوقية. يعني لو نسطور بعد ما المجمع حكم عليه بالحرم رسم أسس يبقوا نسطوريين، محدش يعترف بيهم. اللي قبل كده ما دام ما فيش مجمع حكم عليهم يبقوا رسامة قانونية، بس هيتقال لهم بقى انتوا اترسمتوا من نسطور قبل ما يتحكم عليه، ايوه. هل انتوا بتؤمنوا بإيمانه؟ يقولوا لا، خلاص انتوا أرثوذكس. هل انتوا مقتنعين باللي يقولوا؟ قال ده أبونا اللي رسمنا، خلاص اطلعوا معاه. طبعا ما فيش مانع، وارد ان حد يضحك علينا، ممكن جدا هيبقى في الحالة دي كذاب قدام نفسه قدام ربنا، ودي حاجة رديئة. لان قديس ديسكوروس، شوف الموقف الجميل ده، قديس ديسكوروس لما جم يحكموه فقال لهم انتوا عاملين مجمع تاني ليه؟ مش احنا اجتمعنا في مجمع واخدنا قرار؟ فقالوا له القرار اللي احنا اخدناه ده مش مظبوط. طب انتوا مضيتوا عليه؟ قالوا خوفنا منك، انت فرعون خوفنا منك. قال لهم يعني انتوا وقعتوا على ايمان انتوا ما كنتوش مقتنعين بيه؟ قالوا له في حد يعمل كده ان يوقع على ايمان مش مقتنع بيه؟ خوفنا منك. قال لهم خوفتوا مني هعمل لكم ايه؟ قالوا ما اصل انت مفتري وجديد وكده. فقال لهم عبارة شهيرة جدا، قال لهم اوقدوا النار ونعلمكم كيف يكون الاستشهاد. هذا اللقبات، اوقدوا النار ونعلمكم كيف يكون الاستشهاد. بقى انا اخاف من مجموعة اساقفة بيقولوا ايمان مش مظبوط فامضي على ايمانهم عشان لحسن يموتوني. لا، يموتوني. دايما صاحب الايمان المستقيم بيبقى عنده استعداد يموت من انه يخدع الناس، واللي ايمانه منحرف يقعد يقول انا مش قصدي، ده انا ارثوذكسي، انتوا زعلانين مني ليه؟ طب امسكت عليا غلطه، طب هسمعك الوعظات بتاعتي، لو لقيت حاجه غلط ابقى مش عارف امسك عليا وتلوى. لا، لانه مش واضح. لكن لو هو ايمانه مظبوط يقف يقول ايوه انا بقول كده، والكلام اللي انا بقوله مظبوط، ومستعد اموت من اجله. لما تلاقي واحد بيتلون تخاف منه، واحد واضح تقول الانسان ده كويس. الا اذا كان واضح وهو منحرف وبيتحدى الكنيسه، ما في ناس يقول لك لا انتوا غلط وانا صح وكلامي، وهو ماشي في السكه غلط. ما اريوس نفسه كان واضح، وان كان طبعا كان بيتلون داخل المجمع نفسه. لكن لما يجي واحد يقول لك انا لا اؤمن باريوس وهو من جوه بيؤمن بيه، أريوس نفسه عمل كيف في الآخر؟ مش كده؟ لما جه، عارفين القصة؟ راح لأسقف اسمه ألكسندروس وقال له أنا خلاص تائب وهرجع للإيمان الأرثوذكس. فهو فاهم إنه لعيب يعني، فقال له أنا ما أقدرش أقتنع باللي أنت بتقوله، أنت أكيد بتقول حاجة غير اللي في قلبك. قال له لا، انا تعبت واتمرمرت وتعجزت وعايز اموت وعايز ابقى ميت، وانا الكنيسه راضيه عليا. عايز ايه؟ قال له عايز اصلي. بس انت محروم. قال له ما انا عايز ارجع في اللي انا قلته. قال له طب يعني تكتب الايمان الارثوذكسي توقع عليه؟ قال له اكتب ووقع عليه. كتب الايمان الارثوذكسي ووقع عليه بعكس ما في قلبه، والاسقف وجد نفسه في ورطه، يقبل ولا ما يقبلوش، ما هو كتب الإيمان ووقع عليه. فقال له بص بقى، طالما أنت كتبت الإيمان الأرثوذكسي ووقعت عليه ما أقدرش أقول لك غير أنك أنت تصلي. يوم الحد جاي تصلي، عارفين القصة طبعا. فالأريوسيين هللوا وقالوا أريوس هيصلي يوم الحد، وجم يوم السبت بالليل ركبوه على حصان لفوا بيه المدينة كلها يزفوه وهم فرحانين. وهو بيلف على الحصان كيف المدينة جاله مغص شديد جدا، فدخل أحد المراحيض العامة يقول لك انسكبت أحشاؤه ومات، وكانت فضيحة لو عرفوا ان أريوس مغضوب عليه من الله، ربنا ما سمحش ان هو يصلي وأماته ميتة شنيعة عشان يبين ان هو اللي كتبه غير اللي في قلبه. ودي عملها قبل كده نفسه مع مين؟ مع عرش اللابس. بابا بطرس ختم الشهداء وهو في السجن، بعد جاب تلميذيه أرشلاوس وألكسندروس وقال لهم انتوا هتبقوا بطاركة بعد أرشلاوس بعدي ألكسندروس بروح النبوة، وقال انا اللي لادي جالي المسيح في السجن، مش حلم، جالي وهدومه مقطعة. فقال له من قطع ثيابك يا سيدي؟ قال لي أريوس. وقال له وصي أرشلاوس وألكسندروس ما يقبلهوش في شركة الكنيسة لانه مصدق الايمان، فانتوا هتبقوا من بعد بفرقة محدش يقبل أريوس. واخدوا بطرس للاستشهاد وترسم أرشلاوس، قالوا أريوس تعيط ومنحني ومنكسر وغلبان وعايز يبقى أرثوذكسي تاني، وجد نفسه في أزمة ما بين وصية أبوه اللي تنيح لاستشهد ما بين الواقع اللي قدامه، ضميريا في حيرة، أنا مش قابل ولازم أقبل. فقال خلاص يا أريوس أنت، وكانش لسه بقى المجامع بعد كده عهد ألكسندرس مجمع نقي، ما كانش فيه قرار مجمعي، فكان سهل ان هو يقول الله يحلك بقى روح صلي ما دام انت أرثوذكس. بعدها على طول اتنيح البابا أرشلاوس، ما كملش اظن 6 شهور على الكرسي البابا، كان 6 شهور. مين بقى اللي جه بعده؟ ألكسندروس. قال لك العمر مش بعزق. جاب اجل الراجل فوقف له بقى، هو ده بتاع مجمع نقي ألكسندروس. وبدأ الصراع ضد الأريسية على أشده يعني، فما أسهل على الهراطقة فعلا أن يتلون، يقول لك أنا ما غلبان من أجدع بالمواضيع دي عشان يوصل لغرضه. نرجع تاني للقديس كليماندوس أسقف روما، في رسالة بتاعته ضرب لهم مثل بتاع قرح ودسان وأجران، ان هم ادعوا الكهنوت، وكيف ان عصا هارون افرخت كعلامة سمعية على اختيار الله لهارون. انا نفسي حد فيكم في نشاطاته الخاصة يعمل سيرش على النت ويطلع اقوال كليماندوس الروماني ويشوف الرسالة دي ويقراها، هيلاقيها ان انجليش او اي لغة تاني ويترجمها، وتبقى مستند جميل جدا في ايديك مليان كلام في منتهى العمق من القرن الاول ميلادي. فربنا خلى عصا هارون تفرخ كعلامة سمعية ان الله اختار هارون لكي يفهموا انه منذ البدء كانت هناك رتبة كهنوتية مختارة من الله لتخدم الشعب والرعية، وانه لا سلطان لاحد ان يطرد او يبدل الاكليروس في الكنيسة. كلمة لا سلطان لأحد من الشعب يعني، مش كل واحد بمزاجه. وكتب إليهم في ذلك بكل سلطان، قال إيه؟ يا من كنتم سببا للفوضى اخضعوا لشيوخكم، أصلحوا نفوسكم بالتوبة. عارفين لما سيدنا البابا كتب في كرازة إن أنا حزين عليك يا ابني، وقال له إن الباب مفتوح للتوبة، لأن اللي بيعمله دي خطية فظيعة، أنه يقسم كنيسة الله وأن يدعي الكهنوت وأنه يشوشر ويعمل سجس ويشغل رأي الكنيسة وبال الناس والصحافة والإعلام، واللي يسر ما يسويش يدخل في شؤون الكنيسة وتعالى قول لنا أنت عملت كده ليه، وأنتوا شفتوا الحاجات دي كلها. أصلحوا نفوسكم بالتوبة، احنوا ركب قلوبكم، تعلموا الطاعة، اطرحوا عنكم جانبا الادعاء ووقاحة اللسان المتكبر. بصوا العبارة تحتها الخط دي بقى، افضل ان تكونوا صغارا في قطيع المسيح لا مشهورين خارج الرجاء المسيح. تعبير قوي، احسن لك تبقى علماني او ابسلتس وانت في قطيع المسيح، احسن ما تبقى بترك وانت خارج الرعية. مشهورين خارج الرجاء المسيح. أنا هبقى فخور جدا لما أكون ضفر في صابع رجل المسيح الصغير بس في المسيح، من أني أكون تاج على رأس الشيطان. أنت بدور على إيه، الفخامة والعظمة والزعانة؟ خليك أحسن صغير جوه المسيح أحسن لك. أفضل أن تكون صغارا في قطيع المسيح أحسن ما تكون مشهورين خارج الرجاء المسيحي. إنها رسالة إلى كل من يريد أن يكون مشهورا عن طريق الشغب وإهانة الكنيسة واشتهاء الكهنوت أو الرياس، وأن يتولى مناصب إكليروسية بطرق غير مشروعة. أفضل له أن يكون صغيرا في الكنيسة تحت تدبيرها لينال الخلاص الأبدي من أن يكون مشهورا ويفقد أبديته. وفي الفصل 44 يقول القديس كليماندوس واضح العبارة. أنا أتعجب فعلا للعبارة اللي قالها دي، كأنه رجل من أنبياء الله. هو رجل الله. لقد علم الرسل أيضا بواسطة ربنا يسوع المسيح أنه ستحدث منازعات على رتبة الأسقفية، ولهذا السبب الكلام ده مكتوب في رسالة كليماندوس، أرجوكم تدوروا عليها في النت وتطلعوها. لهذا السبب وبقدر ما كان لهم سابق علم كامل بهذا الأمر، عينوا أولئك الخدام المذكورين من قبل، ثم وضعوا بعد ذلك هذه القاعدة. ده الرسل حطوها بعد أن يرقد هؤلاء، يخلفهم في خدمتهم رجال آخرون مختبرون. نحن القديس أغناطيوس أسقف أنطاكيا برضو حصلت عنده كتابات تكلم عن هذا الفكر. هو كان أسقف لأنطاكيا سنة 70 ميلادية. لاحظوا أن مريمورقس جه مصر سنة 61 واستشهد في مصر سنة 68، فسبعين ده يعني حاجة مبكرة جدا. يكون قديس سنة 70 بيكتب حاجة عن الخلافة الرسولية، حاجة ليها وزن عالي جدا وقيمة جبارة تاريخية. له كتابات تحذر من التعامل مع أناس هراطقة فرضوا أنفسهم على المجتمع الكنسي كأنهم أباء شرعيين مع أنهم مزاركين. لاحظوا أن هو اعتبرهم هراطقة، دائما الهراطقة اللي هم بيخرفوا في الإيمان، لكن ده حتى في التدبير الإداري للكنيسة لما وجد أن في ناس بيعملوا حاجة مش ماشية حسب التسليم الرسولي اعتبروهم هراطقة. شوفوا التعبير الآن، احذروا ممن هم على هذه الشاكلة. عجباني أو كلمة الشاكلة دي، المناظر دي، الناس اللي بالمناظر دي احترسوا منهم، وذلك بتجنبكم الكبرياء. هنا حط ايده على اصل الداء وهو ايه؟ كبرياء. يعني واحد متضع بيدبوه بالعافية يبقى اسقف او بطرك، لكن ده انسان بيفرض نفسه معناها وحاسس في ذاته بالكفاءة، وعلشان المجتمع الكنسي لم يلتفت إليه ولم يزكيه هو زكى نفسه. عاملة بالضبط زي رؤساء هذا العالم اللي بيجوا بالانتخاب. أنا مش بقول إن هم متكبرين، بس بقول إن هم بيزكوا أنفسهم. يعني لو كنتوا بتتابعوا الحملة الانتخابية بتاعت أمريكا طول الفترة، كل واحد بيثبت ان هو الوحيد اللي يعرف يقود الدولة، وعمال بيحطم في الطرف الاخر. مميزاته هو، كل واحد يتكلم دعاية انتخابية لمدة سنتين، كل واحد يتكلم عن ذاته وعن مميزاته وعن اقتراحاته وطموحه وبرنامجه، فالناس تبتدي تنتخب. لكن الكنيسة مش ممكن تكون كده، مش ممكن يطلع واحد يقعد يعمل لنا برنامج إصلاحي أو يذكي في نفسه ويوصف في نفسه إن هو القديس البر الذي بلا لوم، وإن هو يستطيع أن يعمل معجزات، وإن هو الوحيد اللي درس الأباء وعارف أصول الإيمان، هو الوحيد اللي يفهم في اللاهوت، وهو الوحيد اللي عارف كتاب مقدس، وبنقول فعلا ما فيش غيره من كثر الدعاية ننتخبه. إزاي تيجي تتجوز كنس ليه؟ أهل العالم تيجي، واحد بيزكي نفسه لنفسه انتخب. فاحذروا ممن هم على هذه الشاكلة، وذلك بتجنبكم الكبرياء وباتحادكم مع ربنا يسوع المسيح ومع الأسقف ومع تعليم الرسل. يبقى هنا معنى التعبير ده احترزوا من الانشقاق عن الأسقف. الأسقف في الكنيسة يمثل حضور المسيح، عشان كده في دخول الأسقف للصلاة أو الاجتماع بيتقال لحن للمسيح، اللي هو كاسمارو قدر. انت قلتهم شوية كاسمارو قدر، يتقال للمسيح مش لحد تاني، لأن كلماته العربي بنقول له أنت مبارك مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. طب أتى دلوقتي أسقف، طب ليه بنقول التعبير ده؟ هل أسقف مع أبيه الصالح والروح القدس هو اللي أتى وخلصنا؟ كلام عن المسيح. طب شمعنا تقال في دخول الأسقف؟ لأنه يمثل حضور المسيح. وباتحادكم مع الأسقف تكونون متحدين بالمسيح نفسه. في رسالة إلى أهل تراليا قال: من كان داخل المذبح فهو النقي، ومن عمل خارج إرادة الأسقف والقساوسة والشمامسة فضميره غير نقي. داخل المذبح معناها داخل الإطار بتاع الإفخارستي. ولاحظوا الكلام ده كانت سنة كام؟ 70 ميلادية. شيء رائع جدا، يتكلم عن حاجة اسمها مذبح، ما قالش المائدة مثلا. بس اللي كان داخل المذبح فهو النقي، اللي هو خدمته وشغله في الكنيسة ينطلق من إحساسه بعضوية الجسد بسبب المذبح، انتهى النقاوة. الفكر نفسه منتهى النقاوة. لكن عكسها بقى اللي هو مش داخل المذبح، مين بيشتغل خارج إرادة الأسقف والقساوسة والشمامسة؟ واحد بقى طالع من دماغ شغال لوحده، ضميره غير نقي. ضميره غير نقي معناها كمان إن نيته مش مظبوط. أنت نفسك تخدم، إيه المانع؟ هتخدم كل الدنيا دي، تخدم تقول مش مديني فرصة في الكنيسة، يبقى في something wrong، أنت فيك حاجة غلط. بدل ما تقول الكنيسة غلط وتروح انت بقى عمل لي فرع وكنيسة وتلاميذ وتعاكس في الكنيسة اللي هي ما اديتكش فرصة، ابحث في داخلك، ما جايز انا فيها حاجة غلط، جايز انا غير مؤهل اكليريكيا عشان اكون اكليروس، جايز في حد احسن مني، جايز ربنا رايد لي ان اخدم في موقع اخر. هو لازم اكون قسيس ولازم اكون اسقف؟ ما اخدم في اي موقع. الضمير النقي معناها ان انا بخدم حسب ما ربنا عايز، مش حسب ما انا عايز، حسب ما الكنيسة بتحدد، مش حسب ما انا بختار لنفسي. في نفس الرسالة يقول لهم ابتعدوا عن هذه الاغصان الطفيلية. بصوا الشاهد بتاعها بقى: كل غصن لم يغرسه اب السماوي يقلع. طفيلية يعني ايه؟ منبتة كده غلط. لما تدخل غيط تسأل الفلاح تلاقيه عمال ينقي في الارض زرع ويقطعه ويرميه. اشمعنى دي تقطعها التانية؟ لا، يقول لك ده زرع طفيلي، طب ما تسيبه. يقول لك بيبوظ الارض، ياخد جهدها، ياخد جهدها، يعني كل الغذاء في الارض الزرع الغريب ده بياخده ويسيب الزرع الاصلي ضعيف. فاعتبر كل اللي بيتطفل يتطفل ويزق نفسه على الخدمه بدون دعوه من الله زرع طفيلي، اللي هو كل غرس لم يغرسه أب السماوي يقلع. والعجيب فعلا يا جماعة تلاقوا كده أن سلسلة الأباء البطاركة في الكنيسة لم تنقطع، بينما الهرطقة دول اطلعت بيتقطعوا. مين النهاردة خليفة أريوس كشخص؟ يعني خلي بالكم، فعلا زرع كده طلع واتقطع، عمل إزعاج وقتها جايز لغاية ان هذا لسه في افكاره موجودة في بعض الناس، لكن ككيان كنسي مش موجود غير في الكنيسة المستقيمة، لان كل غرس لم يغرسه اب السماوي يقلع. ابتعدوا عن هذه الأغصان الطفيلية لأنها تحمل أثمارا سامة تقتل كل من يتذوقها فورا. لم تكن هذه الأغصان من غرس الآب، لو كانت من غرسه تظهرت فروعا للصليب، أن الغصن نفسه فرع للصليب وكانت ثمارها غير فاسدة. إيه فروع الصليب؟ ليه سماها فروع الصليب؟ فروع الصليب هي السيامات القانونية. ليه؟ لأن الشخص الذي يرتسم ارتسام قانوني هيشيل صليب، مش هيشيل مجد، هيكون كل همه رعاية الناس، مش ان يلبس ملابس يظهر في التلفزيون وقاعد في منطقة المخاعر. هي دي بس اللي عايز يوصل لها، ده مش صليب. الصليب انك تشيل هم الناس، انك تنحني تحت احتياجات الناس وتشيلهم فوق كتافك. فالرسامة القانونية هي فرع للصليب. شوف التعبير بتاع أغناطيوس، انت قوة. لو كانت من الآب كان بان على طول ان هي فرع للصليب، ألم وتحمل مسؤولية وتحمل ضيقة مش تحمل المجد، وكان ثمارها غير فاسدة. يبقى فروع الصليب هي السيامات القانونية التي تقام باختيار موافقة الكنيسة عشان يحمل الصليب مع المسيح خلال رعاية كرمل الرب. لكن الثاني قال عنه المسيح الذي لا يدخل من الباب إلى حظيرة الخراف بل يطلع من موضع آخر، فذاك سارق ولص، ويكون دخوله إلى القطيع من أجل الرياسة والأبهة والألقاب وتقبيل الأياد وقبول المتانيات وليس الحمل صليب الخدمة. ما لو عايز يشيل الصليب جاء قال لي رب نفسي الصليب نستشيل صليب، يلها ديك صليب بتاع شماس، يقول أشكرك لأنه صليب خفيف، شكرا، المهم أن أنا شايل صليب. لكن الثاني مش عايز صليب، عايز مجد، يقول له أديك مجد شماس، لا بقى أنا مجدي مش مقام شماس، أنا عايز أبقى كبير. فهو لم يكن فرعا للصليب. وهكذا، وهذا تكون ثماره فاسدة مثله. ليه؟ إيه الثمار بتاعت الشغلانة دي؟ التفريق والإنزعاج والتشكيك وخلق النزاع والانشقاق في كنيسة الله. لا، واحد زي اللي طلع دوت كل التوابع عامل زي الزلزال وراء توابع، التوابع بتاعته ايه؟ كلام تضيع وقت تضيع وقت. بينما تعالى انت عندكم في كنيستكم المحلية الصغيرة اترسم قسيس رسامة مظبوط، الشعب اختار، البابا وافق، تمت الرسامة، الناس بتزارت، رجع من الدير، شغل 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 نار، والكنيسة يدب فيها روح وحياة، واللي ما كانش بيجي بقى يجي، واللي ما كانش ليه قبل اعتراف لقى ده استريح له جدا فبدأ يعترف. واحنا بنلاحظ دي مع كل رسامة كاهن، شعب جديد بينضاف للكنيسة. يعني مش مثلا بيجي يخدم نفس الألف اللي موجودين، بقى 1500، درجة بعد ما كنا نقول عن محتاجين أسيس ورسمناه ما صدقنا، لا لسه الخدمة محتاجة تاني. ويظل دايما الثمر كثير والفعل قليلون. لازم عمرنا ما لقينا كنيسة شبعانة بالكهنوت نقول الحمد لله أخيرا هنقعد 5-6 سنين ما نرسمش أسيس، مش ممكن. دايما الاحتياج موجود، دايما الصراخ بتاع الشعب عايزين كهنة. فالصيامة المظبوطة الثمرة بتاعتها واضحة. أما الثاني المختطف ده ثمرته إنه هو بيعمل انزعاج، والمجتمع كله يتكلم هو بيحصل ليه، هو ليه عمل كده، يقول لك أصل أنتوا وحشين وأنا أديني فرصة إن أنا أشتغل، طب أنت ما شفت فرصتك ليه؟ بيضطهدوني. تلاقي في الآخر الناس سمعت كلامه وسابت الكنيسة، بقى في انشقاق، وناس تانية انزعجت، وناس تانية تشككت، وناس بقى تقول لا غلط هو مش مظبوط، بقى في نزاع وده ضيع وقت. الصيامة القانونية تجلب الناس إلى الكنيسة، أما الصيامة الباطلة والإدعاء الباطل يجذب الناس بعيدا عن الكنيسة وحضن المسيح. هي دي الثمار الفاسدة اللي كان يتكلم عنها أغناطيوس الأنطاكي. في رسالة أخرى إلى أهل فيلادلفيا حذرهم من نفس الخطر، قال لهم إيه؟ اهربوا يا أولاد النور الحقيقي من الانقسامات والعقائد الفاسدة. اتبعوا رعيكم كالفراف، اتبعوه حيث يكون، ما أكثر الذئاب التي تحاول أن تأسر باللذة الشريرة. أولئك الذين يكتزون طريق الرب، لا مجال لمثل هؤلاء في وحدتكم. إيه اللذة الشريرة؟ لذة الفخامة، لذة إن أنا أبقى معلم وليا تلاميذ. مش لازم واحد يختار لنفسه يكون أسقف ولا بطرك زي ما حصل كده، لكن ممكن واحد يعلم في مدارس أحد تعليم غلط، اللذة الشريرة بتاعته إن هو شايف ناس بتقول عليه ده محدش زي، وناس بقوا قالوا إحنا ما نحبش نسمع وعظة غير بتاعت فلان، والتفوا حواليه وبقى ليه مجموعة خاصة من الناس وعزلهم عن بقية الكنيسة، حسسهم إن كل الوعاظ التانيين ما بيفهموش، وبعدين يحسسهم بالكبرياء، انتوا بس اللي عرفتوا لان كنتم تتلمستوا ليه. وبعدين يبتدي بقى الكنيسة تقول له انت غلطان، فكل الناس اللي معجبين بيدوا يقولوا الكنيسة الغلطانة، هو رجل كويس. فبقى انزعاج، وهو قاعد مبسوط ان في قلق بسببه. في انت عارفين في ناس عندها الخاصية دي ان يعمل فرقعة عشان الناس تكلم عليه، بقى يعني مسار حديث الناس كلها في كل حتة، ودي حاجة بالنسبة له لذيذ. أولئك الذين يكتزون الرب، هي لا مجال لمثل هؤلاء في وحدتكم، إن هم الناس اللي بيأسروا باللذة الشريرة. وقال الثاني، ابتعدوا عن الحشائش السامة التي لا يحرسها المسيح لأنها ليست من أغراس الرب. من اتبع الشقاق لا يرى ملكوت الله، ومن اتبع فكرة غريبة لا ينسجم مع آلام المسيح. شوفوا الجمال، قبل كده نفس القديس قال حكاية فروع للصليب، فقال دول حشائش سامة والفكرة بتاعتهم مش ماشية مع آلام المسيح. الكنيسة واحدة لا يجوز فيها الشغب والانقسام، عريسها واحد هو المسيح. أنا بتأسف إن أنا دايما بحاول حط تطبيق على حكاية ماكسيم شيل، لأن هو القضية اللي كانت مصارة الحمد لله تهدت القضية نفسها، لكن لأن ممكن ده يخلص يطلع غيره، فإحنا بنتكلم عن الموضوع مش عن الشخص بس. الديمونستريشن بتاعتنا هو أقرب مثل، لما حد من المذيعات بتقول له إزاي تعمل كده وإزاي أنت تعادل بابا شنودة، فقال لها أنا مش ممكن أعادل بابا شنودة، وأنا أقدر أنكر إن هو رجل عظيم وإن هو أب الأباط، طب أنت بتعمل كده؟ قال لها إيه الضرر في إن تكون في جامعة القاهرة جامعة العريقة ونعمل جنبها جامعة مصر؟ إيه المانع؟ ويبقى واحد بيتعلم هنا واحد بيتعلم هنا. شوف التشبيه غريب، هي كنيسة ماهياش كنائس، كنيسة واحدة مقدسة جامعة. فهو شبه نفسه ان ايه الكنيسه القبطيه جامعه عريقه جدا زي جامعه القاهره، وانا حته مدرسه صغيره جنبها. زعلانين مني ليه؟ قلقانين مني ليه؟ ما يدوني فرصتي اعيش واعمل نفسي بترك، حتى لو كان الرعايه بتوعي 20 30 واحد. انتوا زعلانين ليه؟ زعلانين ليه؟ لانك انت بتقول غلط. الكلام ده يتقال في اي مجال الا الكنيسه، كنيسه واحده. ليه؟ العريس واحد ورأس واحد، فازاي بقى يكون عريس واحد وعنده عروستين ثلاثة أربعة؟ ده فكر مسيحي. وازاي رأس واحد وله ثلاثة أربع أجساد؟ إذا كانت المسيح واحد فلابد تكون الكنيسة واحدة. ودي الآيتين بتوع خططتكم لرجل واحد والمسيح رأس الكنيسة. المسيح قال حكاية الكنيسة لازم تكون واحد في يوحنا 10-16، تكون رعية واحدة ورعي واحد. وحكاية ليكون الجميع واحدة اتكررت كتير في يوحنا 17. برضو غناطيس يقول إياكم والاشتراك إلا في سر الشكر الواحد. يعني لو لقيت كنيسة مش أرثوذكسية ما تروحش تتناول فيها، ده من أيام 75 ميلادية، سنة 70 ميلادية. طبعا 70 دي اللي هو اترسم فيها أسقف، لكن ممكن تكون بعد كده شوية. إياكم الاشتراك إلا في سر الشكر الواحد في كريست، لأنه لا يوجد غير جسد واحد لربنا يسوع المسيح، وكأس واحد توحدنا دمه، ومذبح واحد كما يوجد أسقف واحد مع القساوسة والشمامسة ورفقاء في الخدمة، وهكذا تتمنون في كل شيء رضا الله. ليه أسقف واحد؟ لأنه رمز وحدانية الكنيسة. أسقف واحد يعني ما دارش أقول في أسقف لطنطا غير أسقف واحد. لما تلاقي في أسقف آخر اسمه أسقف طنطا ما بقاش مظبوط. من عدة أيام في شاب كده يبدو أنه هو مش قبطي أرثوذكسي، مش بروتستانت يعني، فكان كاتب مقالة في وسط السطور قال عبارة كده، قال البابا شنودة ليس هو البطرك الوحيد للأقباط، بالعكس ده هو بابا أو بطريرك للأرثوذكس الشرقيين، أما بابا الإسكندرية للأرثوذكس فهو أقل اسم البطرك بتاع الروم الأرثوذكس بتاع إسكندرية، هو ده البطرك الأرثوذكسي في مصر. فلما يكون في واحد تاني اسمه بابا وبطريرك ورئيس أساقفة الإسكندرية غير البابا شنود، حاجة من اثنين، واحد منهم أرثوذكسي والتاني على طول إيه هرتوقي، مش ممكن يكون اثنين بحسب نظام الكنيسة، لابد واحد يكون أرثوذكسي والتاني يكون هرتوقي. يوجد أسقف واحد لكل إبرشية، ولا يجوز لأحد أن يدعي أنه أسقف من ذاته على نفس الإبرشية، والأسقف يرمز لوحدانية وجمعية الكنائس المحلية. الكنائس المحلية الكنيسة دي فيها 5 كهنة، ودي فيها 7 كهنة، ودي فيها 2 كهنة، كل دول اللي بيجمعهم ليهم أسقف واحد. عشان كده ما ينفعش زي ما احنا بنعمل 5 كهنة الكنيسة واحدة نعمل 5 أساقفة الإبرشية واحدة، لأن الكهنة بيخدم احتياجات الشعب، والأسقف يخدم وحدانية الكنيسة، يحفظ التعليم، ما التعليم الوحدانية من خلال التعليم، خلي بالكم من دي. ما ينفعش الكنيسة بنرسم لها 5 كهنة، عندكم في قمروية في 5، ربنا يبارك نجيب يعني، عندكم 5 كهنة، هل ينفع نعمل لإبرشية 5 أساقفة بحجة إن الإبرشية ضخمة؟ لا، لو ضخمة تتقسم زي ما يعمل بابا شنود، يعني إبرشية بني سويف أيام المتنيح أنبا أثناسيوس اتقسمت 5 إبرشيات، لأنه كان واخد محافظة بني سويف كلها ومركزين من المنيا ومركز من الجيزة، دي كانت إبرشيته أيام اترسم كانت العدد قليل، لما تنيح هو بخدمته ونشاطه الإبرشية كبرت والكهنة كتروا والكنائس كترت والشعب كتر، ما ينفعش واحد يقدر يرعى ده كله. وأيام ما كان عايش هو بنفسه طلب كتير من البابا ارسم لي ناس يساعدوني، فبقى في أساقفة مساعدين، منهم كان أنبا موسى، أنبا موسى قعد فترة أسقف مساعد في إبرشية بني سويف، وأنبا متاقس رئيس دير السريان قعد فترة أسقف مساعد في بني سويف، يساعده بس ما يبقاش اسمه أسقف بني سويف، ممكن يبقى اسمه أسقف عام أو خوري بسكوبس، يعني أنبا موسى وأنبا متاقس ترسموا مع بعض في ليلة واحدة، خوري بسكوبس 2 يساعدوا أنبا أثناسيوس، بعد كده البابا احتاجهم فجابهم للقاهرة أساقفة عموميين، أنبا موسى مسك الشباب وأنبا متاقس مسك مصر القديم أسقف عام. لما تنيح أنبا توفيلس أسقف رئيس دير السريان الرهبان قالوا عايزين أنبا متاقس، فراح جلسوا على دير السريان وعمل مكانه في مصر القديم، كل ده عشان أسقف عام، لكن لو هو متجلس على إبرشية ما يتغير. فراح أنبا أثناسيوس قاعد يزن عايزين حد يساعدني، فراح رسم له أنبا استفانوس وأنبا غبريال، أنبا غبريال الأول كان في ليت من الترسام، وبعد كده لما تنيح أنبا غبريال مسك بني سويف نفسها المدينة والبلاد المحيطة بيها، وأنبا استفانوس مسك بيبا، بقية الإبرشية كان لازم تتقسم، فرسموا أسقف لمغاغة لوحده وأسقف لبني مزار وأسقف لمطار، إبرشية تتسع، لكن ما ينفعش 2 أساقفة. ليه بقى؟ لأن الأسقف رمز إيه؟ وحدانية الكنيسة. فما فيش مانع نسمع كلمة القساوسة في كنيسة واحدة. واحيانا كان يعملوا كمان ايه، ودي الاصل يعني المفروض يكون كده، حتى الكنيسة الواحدة لما يكون فيها 5 أو 6 قساوسة يبقى فيهم واحد ايه قمص، الكبير بتاعهم ياخد القمصية يبقى مدبر للكنيسة، كلمة قمص يعني مدبر. وما الكنيسة برضه تمشي كلها حتى المحلية في ايه في منهج واحد، ميبقاش كل واحد عامل له كنيسة جوه الكنيسة. ده نظام جميل إلهي عشان يخلي الكنيسة في وحدانية. يبقى الأسقف يرمز لوحدانية وجامعية الكنائس المحلية، لأن أنا إيه اللي يخلي مثلا، هقول في منطقة وسط القاهرة، اللي يخلي مثلا كنيسة مارجرجس الأولى اللي تشتغل مع كنيسة دميانة في بولاق وتشتغل مع كنيسة أنبا موسى في قلعة البلح مع كنيسة العذراء في الزمالك، ما كل كنيسة بقى تستقل بنفسها تشتغل من دماغها، مين بيجمع؟ هي دي اسمها الجامعية، وحدانية وجامعية الكنيسة. اللي يخلي بقى إبرشية بني سويف تشتغل مع إبرشية المنية مع سيوط مع سوهاج مع هنا، إن ليهم بطرك واحد، خدي بالكم. لكن أنا النهاردة ما أقدرش أشتغل مع إبرشية مش تبع البابا شنود، إيه اللي يربطني بيها وإيه اللي يربطه بيا، إلا إذا كان في وحدة الإيمان وفي نوع من التعاون والحب والشركة يعني. لكن طبعا عشان يبقى في وحدانية في الكنيسة، ميبقاش الدنيا ماشية كل واحد من دماغه. لا يجوز أن يكون هناك أسقفان لإبرشية واحدة. طبعا هنا الشرط ده معناه ما يتناداش فلان أسقف كذا إلا في حالة خلو الإبرشية، إلا إذا كان أسقف الإبرشية وآخر مساعد له بموافقته وشركته. امتى بتحصل؟ بسبب ظروف السن او المرض او اتساع الابرشية. خدوا عبارة تانية قالها غناطيوس، لا يقطن الله حيث يكون الغضب والشقاق، على طول يهرب. الله يغفر لكل التائبين بشرط ان تقودهم توبتهم الى الوحدة مع الله ومع مجمع الاسقف. دي كلمة اللي قالها البابا ماكس الشير في كرازة، انا حزين عليك يا ابني، وقال له باب التوبة مفتوح. ايه التوبة؟ هو قال طيب نتفاوض يعني تقبلوني انا بطرك والبابا شنودة بطرك ونبقى حبايب واصدقاء ونتعاون مع بعض. لا، دي التوبة الحقيقية، انك تقول انا اسف على اللي عملته، واللي عملته ده كانش مظبوط، ارجع تاني شماس في الكنيسة لو قبلتوني شماس، لان المفروض اللي يعمل كده حتى الدرجة اللي خدها يتجرد منها ويرجع تاني يقول انا اسف هبتدي من جديد اذا قبلتوني. لقد اثيرت مشكلة اخرى عالجها القديس غناطيوس، وهي أن بعض المؤمنين اعتقدوا أنه من غير الضروري أن يشتركوا في الإفخارستية التي يقيمها أسقف المنطقة، وأقدموا على تكوين جماعات تقسم الكنيسة وتقيم قدسات خاصة بهم. فكتب إليه قال لهم لا تأتوا عملا يخص الكنيسة دون الأسقف، الإفخارستية الشرعية هي التي تتم بواسطة الأسقف أو من ينتدبه الأسقف. دي معناها إيه؟ كان زمان طبعا الأعداد قليلة، كلام ده في سنة 70 ميلادية، إذا اجتمعنا داخل مثلا منطقة الأمبرويس عايزين نصلي، عدد المؤمنين كام يعني 100-200، يجتمعوا أسقف في المنطقة اللي هو البابا شنودة هو اللي يصلي. افرض هو بقى في سفر فيقول فلان هيصلي مكانه، يبقى هو اللي انتدب، فيصلوا مع أسقفهم أو من ينتدب. لما حصل بعد كده اتساع الخدمة وتكاثر عدد المؤمنين لدرجة ان ما فيش مكان ممكن يجمعهم، يعني لو افرض في عندنا مثلا 10,000 واحد مؤمن والكنيسة لا تسع اكتر من 1,000، هنوديهم فين دول؟ فاصبح في نظام ان من حق الكاهن المحلي يعمل قداس، بس بشرط ايه؟ شرط ايه؟ يذكر اسم الاسقف القديس. عرفت ليه بتذكر اسمه؟ عشان يقول انا تبعه مش مشقة عنه. وعشان كده في قداساتنا القبطية كل الكنائس في الدنيا كلها تقول اسم البابا شنود ويسموا اسقف المنطقة بتاعته وشريكه في خدمة الرسولية. دي برهان الانتماء والوحدانية. والشرط الثاني ان يكون القسيس اللي بيصلي ده الاسقف هو اللي رسم، ما يجيش واحد من دماغه يقول انا بقيت قسيس وعشان تعرفوا ان انا مش منشط يروح زي اذكر يا رب البابا شنود، يقول لي الله ده رجل طيب خالص حتى بيصلي من اجل البابا شنود. ما دي بقى الخداعات اللي الناس بتعملها. لا، ما هي برضه الحكايه ما تجيش كده، لازم يكون هو رسامه الاسقف او من يسبقه. يعني ايه من يسبقه؟ يعني افرض واحد رسم البابا كرولوس السادس والبابا كرولوس تنايف، ليه البابا شنود؟ القسيس ده يصلي ولا يصليش؟ يبقى ادي نفس، لان احنا مش اشخاص، احنا بنتكلم عن كنيسه. الاشخاص يموتوا لكن الكنيسه ايه؟ باقي. اخر قول لغناطيوس، حيث يكون الاسقف وهناك الرعيه، كما انه حيثما يكون المسيح وهناك تكون الكنيسه الجامعه. طبعا الماتيوس ده اب عظيم، واللي سابه لنا من اقوال دي حاجات منتهى الثراء. اخر مشكله هي بتاعت ميلاتيوس اسقف اسيوط. المشكله دي حصلت ايام البابا بطرس خاتم الشهداء، يعني القرن الثالث ميلادي، حاجه بدري. شقاق احدثه ميلاتيوس اسقف اسيوط في مصر. كان الاسقف ده معاصر الامبراطور دقلديانوس، اتقبض عليه واتحط في السجن. للأسف كان إنسان غريب جدا، بدلا من أن يعترف بإيمانه جهارا لينال إكليل الشهادة عشان يبقى قدوة للرعية، بالرغم أن البعض من الخطر الأساقفة ذهبوا إليه في السجن يحضونه على الثبات في الإيمان، لكنه للأسف ضعف أمام الاضطهاد وخاف على حياته فبخر للأوساد. بأسقف وبخر للإيه؟ أول كارثة عملها. لكن عاد وندم ورجع الى الديانه المسيحيه، وبعدين مش يرجع بقى مكسور وعينه في الارض حاسس ان الانسان ضعيف وانه الوحيد اللي عمل كده في وسط المجمع كله، لكنه بدا يرسم اساقفه من دون اذن الرئيس اللي هو بابا بطرس، مغتصبا بذلك حقا من حقوق الباب. يبدا انه تمادى في عصيانه فرسم حوالي 30 اسقف، حاجه عجيبه. فاضطر البابا بطرس الى عقد مجمع مكاني قرر فيه حرمه هو واساقفته معه. لم يخضع لحكم المجمع واستمر في طغيان، فحدث شقاق بينه وبين بطاركة الكرازة المقصية الذين عاصروه. يعني مش بس بطرس ختم الشهداء، لكن كمان مع ارشلاوس والكسندروس واثناسيوس. نوقش الامر في مجمع نيقيا سنة 325، فرصة ان الاباء كلهم مجتمعين من العالم كله، قالوا لهم عندنا مشكلة في مصر لازم نحط لها حل وحد وقانون يمنع تكرار المشكلة في كل الإباشيات مش في مصر بس. قرر المجمع حفظ حقوق بابا الإسكندرية الواجبة على مرؤوسيه، ونفس الكلام على سقف روميا وأورشليم وأنطاكيا. دول الأربع كراسي الرسولية الكبار، إسكندرية وروما وأورشليم وأنطاكيا. وأرسل المجمع رسالة إلى المصريين تضمنت حكم في هاتين المسألتين، قال فيها إننا إذا راعينا الحقيقة نجد أن ميلاتيوس لا يستحق إكراما أو صفحا على ما اقترفه من أمر الشقاق الذي أحدثه، إلا أن الشفقة والحنان يحتمان علينا أن نعامله بالرأفة واللطف. إيه بقى؟ أذن له المجمع بالإقامة في بلدته مسقط رأس، قالوا له تقعد جوه أسيوط ما تخرجش بره، دي نمرة واحد. وألا يمارس أي وظيفة كهنوتية سواء كانت رسامة أو ترشيح حتى للرسامة، ويتحتم عليه عدم الزور في أي إقليم أو مدينة بهذا المنظر. ده نفس النص بتاع الكلام. المنظر يعني إيه؟ إن هو عايز يرسم حاجة، ولا أن يدعي شيئا حرمه عليه المجمع، بل تبقى له صفة الشخصية فقط. يعني يبقى محتفظ برتبته الأسقفية نوع شرف بس، زي ما بيحصل دلوقتي لما حد يغلط من أساقفة يقولوا خلاص اقعد، يعني يتحدد مكانه في مكان ما تخرجش منه وليه كرامة الأسقف. يعني ساعة ما بيصلي ياخد كرامة الأسقف، لكن ملوش سلطان يرسم كهنة ولا أن يدير البرشيط. لا، تشرح لما يكون عمل هرطقة أو مثلا جريمة مخلة بالشرع، قتل مثلا، ومش ظلم، مش مظلوم، ده هو فعلا عمل حاجة وجريمة مخلة بالشرع، في الحالة دي يعزل وممكن يترسم أسقف مكانه في حياته، خلاص هو فقد أهليته. لكن خده مثلا يحصل ممكن، يعني أنا ما فيش حاجة في ذهني أو ما عنديش معلومات، لكن إيه اللي يمنع إنه واحد يغلط؟ إذا كان، لا هقولك، إذا كان هو الخطأ بتاعه خطأ إداري مش لاهوتي ولا أخلاقي، والحكم اللي صدر ضده هو العزل من رتبته، بيتضمن الحكم إذا كان من حقه يصلي ويعمل قداسات في الشقة اللي قاعد فيها والناس تروح له ولا ما تروحلوش، يعني الحكم واضح فيه هو هيعمل ايه. لكن احيانا بيبقى ممنوع تماما من اي عمل كهنوت، احيانا يصرحوا له انت بس صلي وتناول، لكن ما ياخدش اعترافات، ما يعمدش، ما يجوزش، ما كده، حسب الغلطة بتاعته. لا، لو كان هو عزل اداري يتعين نائب باباوي راهب او قسيس يدير البرشيه تحت خضوع البابا مباشره، لحين ما هو يتنيح يعمله اصلا. لكن لو انه شلح تجريد من الدرجه، تجريد، ممكن الكنيسه تعمل اسقف مكانه لانه كانه مش عايش. لازم مجمع مقدس، ما ينفعش البابا لوحده ضد الاسقف، لازم يكون المجمع المقدس مش البابا لوحده. اتفضل. طبعا، يعني لو هو رجع وقال طب انا متاسف وصلح موقفه وفعلا ابدا نيه كويسه، بيرجع زي ما كان. طبعا باب التوبه مفتوح دايما. طيب، هنا دي مشكله ملاتيوس، لكن مشكله بقى اللي هو رسمهم. اما الذين عينهم هو في وظائف وثبتوا فيها بواسطه رسامه قانونيه، فيجب قبولهم في عضويه الكنيسه، ما هو اساسا اسقف ورسم، فمش عايزين يتجاهلوا الحته دي. هو اساسا مرسوم صح، مش جاي من نفسه. واخدين بالكم الفرق بين واحد عمل نفسه ورسم السقف، كل ده فوضى، لكن هو اساسا كان اسقف وعمل غلطه. طب اللي اترسموا دول هنعمل معهم ايه؟ فقالوا خلاص احنا هنحل حل وسط، تبقى لهم وظائفهم ورتبهم، لكنهم يعتبرون اقل درجه في كل شيء من الآخرين الذين عينهم رئيسنا المحترم البابا ألكسندروس. ده كلام مجمع نقطد. في النظام العادي لا، بس هديك أنا مثلا، مريمرقس رسم إنيانوس، لا رسم أسقف. هكمل لك، رسم أسقف واحد، مريمرقس طبعا بصفته كاروز الديار المصرية وأب رسول، يعني رسم إنيانوس بمفرده أسقف. طب لما تنيح إنيانوس مين رسم الأسقف اللي بعده؟ مجمع الكهنة. الظروف التاريخية بتحتم حاجة، مجمع الكهنة يرسم الأسقف، لأن أساسا ما فيش أسقف غير واحد. طيب، بدءا من البابا ديمتريوس رقم 12، ده أول بطرك يرسم أسقف آخرين لمصر، لأن كان مصر كلها إبرشية واحدة يحكمها بابا أسقف الإسكندرية، اسمه أسقف الإسكندرية. من بابا ديمتريوس رقم 12 راح رسم أسقف تانيين، جايز يكون بدأ بأسيوط، أنا مش فاكر المعلومة، على أساس دي عاصمة الصعيد يعني. هنا ديمتريوس بمفرده رسم أسقف ورسمة قانونية ماشي. طيب دلوقتي الاسقف بتاع اللي هو رسم هناك دوت، لو رسم اسقف تانيين يبقى الكنيسه بقت كنيستين، كل واحده ليها رئيس. فخل بقى ديمتريوس اللي هو الرسم الاسقف تاني يبقى اعلى منه في الدرجه، عشان كده ياخد لقب بابا، يبقى هو الكبير اللي يرسم، عشان ما يبقاش كل اسقف بيرسم من نفسه. وبعدين حطوا القاعده ان على الاقل عشان يرسم اسقف يكون ثلاثه موجودين مش واحد، ويكون معاهم البابا او بموافقته. افرض بطرك عنده 95 سنة 100 سنة. البابا كيرلس الخامس عاش لغاية ما بقى سنه 102 أظن ولا 105 سنة. أنا مش عارف أواخر أيامه كان بيتحرك إزاي وبيرسم إزاي. افرض بقى في حالة زي كده وقالوا له سيدنا في إبرشية فاضية وإحنا عايزين نرسم، يقول لهم طب ربنا يبارك كل سمنت، ما هو بيقومش مستري مثلا، لكن ما يبقاش بنعزل عن رئيس الكنيسة. فإذا القاعدة لو قلنا ملاتيوس رسم أسقفة ودي غلط، هيقعد هو يتلكك ويتحجج بينما ديمتريوس كان أسقف ورسم أسقف. فقالوا له ده بص، وطبعا الكلام ده مجمع النقي يعني القرن الثالث لسه مبقاش في الاتساع والعدد الضخم من الأسقف، ويقول لك طب ما هو أسقف روما برسم أسقف وأسقف مش عارف أنطاكيا رسم أسقف. فقالوا له بص انت رسمتهم دول على عيننا ورسنا، بس علشان انت ما انتش المسؤول عن الصيانة، اللي انت رسمتهم هيعتبر اقل درجة في كل شيء من الاخرين الذي عينهم رئيسنا المحترم البابا الكسندروس. شوفوا العبارة دي كاتبينها مجمع نت وعليه. فاذا سن قانون اخر غير هذا او حدثت رسامة كاهن ليست قانونية، ده كلام مجمع نقي، فيكون لغبطة الحبر المفضال البابا الكسندروس حق التدخل في هذا الأمر وفحصه فحصا دقيقا ويبت فيه بحكمة، لأنه ليس بصاحب صوت فقط في الذي يحدث، ولكن له الرئاسة العليا والسلطة التامة في تنفيذ أي عمل يريده. لقانون في مجمع نقيا. نعم، يعني مثلا إيه أقل درجة إزاي؟ الأسقف الطبيعي من حقه يرسم أسس، من حقه يرسم شمامس، من حقه يدشن كنائس. لكن ده بقى ممكن يقول له ايه، انت ممكن ترشم لغاية أغنفتس، لكن اعلى من كده مش دورك، يعني بقى اقل هتاس. زي مثلا خوري بسكوبس، خوري بسكوبس اهي درجة في الكنيسة يمكن بطلت، لكن كان دوره انه ممكن يرسم شماس، لكن يرسمش قسيس لان هو كمان معهوش برشي، فيصبح اقل من نظيره. هي كانت معمولة خوري بسكوبس عشان يبقى فيه واحد بيرعى القرى تحت رئاسة الاسقف الكبير. دلوقتي هي انقرضت لان عمليا ما بقاش كده، يعني ممكن القرى مجموعة قرى معهم مدينة يبقى ليهم اسقف يرعى الكل معها اسس. لما جاء البابا شنودة قال طبعا نرجعها الرتبة دي، ورسم فعلا الأول رسم أنبا مرقس وأنبا إساك. أنبا مرقس شبرا خيمة، رسم أول خوري بسكوبس هو أنبا إساك في ليلة واحدة، وترسم أنبا موسى وأنبا متاوس، ترسم أنبا بيموة، أنبا بيموة الاثنين يحكم خوري بسكوبس. لكن عمليا لقوا نفسهم دخلوا في مشاكل، يعني يجيبوا واحد تاني يترسم أسقف بقى أعلى من الأقدم منه، بقى يحسوا إن هي مش عملية فبطلت. رجعوا تاني راح مرقنهم أسقف عموميين عشان ياخد أقدميته وردته وشغله، لأن يعني إيه معناه. أنبا موسى مثلا ترسم خوري بسكوبس لبني الصيف، بعدها بشوية يتنيح أسقف من إبرشية فيجيبوا راهب يرسموا أسقف، فأصبح الراهب ده ممكن يكون ابن الأنبا موسى في الاعتراف ولا أصغر منه بعشر عشرين سنة مش عارف ايه. فقالوا لا لا خليها زي ما كانت وبطل التاني، كلهم اترقوا مع الأنبا إساء. ربيتها بتاع الدير؟ لا لا، رئيس الدير، رئيس الدير ممكن يكون أسقف وممكن يكون أموس. لقد صار الأمر مؤيدا بقرار من مجمع مسكوني أنه لا يجوز لأحد أن يرسم أسقفا في إبرشية بابا الإسكندرية إلا بابا الإسكندرية نفسه، مع مجمع الكنيسة الإبطية حفاظا على سلام الكنيسة وعدم الانشقاق بحفظ التسلسل الرسولي الصحيح. بس هو بيسأل عن سؤال، لما يكون في رسامات خاطئة في أحد الأجيال إيه النتيجة؟ في الحقيقة الإجابة هتبقى في قصة ميليتيوس أسقف أسيوط. ميليتيوس كان أسقف، احنا ناخدها بعد ناتيوس في مشكلة ميليتيوس. ميليتيوس كان أسقف أسيوط أيام البابا أثناسيوس الرسول وأيام البابا ألكسندروس، وبعدين رسم أسقف. مش من حق ده أسقف، مش من حق يرسم أسقف. البابا ألكسندروس بعت وقال له ما يصحش اللي بتعمله، ما سألش فيه. فتعرض الموضوع في مجمع نكر وقالوا لا، مش من سلطان الأسقف أن يرسم أسقف، يرسم كهنة، لكن عشان يترسم أسقف لازم يكون على الأقل ثلاثة أسقفة بحضور أو برضا البتراك، لكن كمان مش ثلاث أسقفة. يعني احنا عندنا في المجمع المقدس أكثر من 100 أسقف، معقول كل ثلاثة يلموا بعض يرسموا أسقف والدنيا تتشرزل، الكنيسة تتوزع؟ لازم يكون في واحد بيضبط وحدانية الكنيسة. عشان كده ربنا يدي طول العمر للبابا شنودة فترة خلوة الكرسي الباباوي، مش ممكن يترسم أسقف، ما الأسقفة موجودين، لكن لازم يكون فيه كبير. حتى النائب الباباوي أو القائم مقام البطرك ما يرسمش أسقف، يطوله بل لغاية ما يترسم البطرك وبعدين يبتدي يتولى رسمة الأسقف. يقدر يرسم كهنة في إبرشية الباب، في نياحة الباب يرسم كهنة احتياج الكنائس، لأنه قائم مقام البابا معناها أسقف في إبرشية البابا اللي هي القاهرة الإسكندرية، لكن ما يرسمش أسقف. فلما ميليتيوس أسقف أسيوط عمل الكارثة دي اتعرض الموضوع في مجمع نيقيا، فقالوا لا. طب قالوا السؤال التاني بقى بتاعك، طب والناس اللي رسمهم دول نعمل فيهم ايه؟ اولا ما هوش هرطوقي، هو أرثوذكس، بس الخطأ بتاعه خطأ إداري، والخطأ الإداري ده ضد نظام الكنيس. فقالوا احتراما للكهنوت هنعتبرهم أسقفة بدون صلاحيات، يعني ما يمارسوش الأسقفية، يبقى كأنه أمس بيصلي ويتناول وكل حاجة بس ما يبقاش واخد سلطان الأسقف. وقالوا كمان لو في إبرشيات فضيت وكان في حد منهم يصلح ممكن يجلسوه في إبرشية، لأنها كارثة وتعمل. وقال إن هما يلزم ميليتيوس ما يعملش كده تاني عشان الغلطة ما تتكررش. فيعني ليها حلول جوه الكنيسة. من فضلك أعد مرة أخرى أسماء الرسولين، قصدك الرسوليين اللي هم إغناطيوس، بيليكاربوس، كليماندوس الروماني، بابياس، هرماس، إرينيوس. في كتب للأباء الرسولين، أبونا تدرس يعقوب عامل كتاب عن الأباء الرسولين، وأنبا غرغوريوس عام. هل اشتهاء الكهنوت بدون البحث عنه خطية؟ ما فيش مانع. أنا قلت يعني الواحد لو جات له في باله كده نفسه بقى أسيس، يعني مش هنزنق على الناس، بس ما يجراش عليها، ما يتحيلش على الناس، ما يعملش سبل ملتوية. نعم. يعني الأخت هنا بتقول زي مثلا هي كانت في يوم من الأيام وهي بنت صغيرة نفسها تبقى خادمة، في شهوة للخدمة. بس طبعا هنا الفرق إيه؟ إن الكهنوت ليه تميز وليه سلطان وليه كرامة وليه بوس إيدين وليه مطانيات وليه شغلانة، فأحيانا ممكن الواحد يشتهي من أجل المظهر. لكن أنت لما شهيت تكوني خادمة اشتهيت إنك تخدمي، إلا إذا كان برضو الواحد نفسك تمس بقى والبنات حواليك زي النمل كده، برضو اشتهيت حاجة لذاتي، لكن انا نفسي اخدم ربنا، دي حاجة كويس. واحدة بتقول انا محامية وعمل في هذا المجال من عامين لكن تعبانة جدا. سؤال، سواء من وسط او المحاماة، اعمل اترك العمل وانتظر حتى يشاء الله بمش عارف ايه، ام استمر حاجة غيره؟ وهذا المجال لا يمجد اسم الله. لا، اولا المحاماة مهنة مقدسة، ده الروح القدس اسمه المحامي، والله بيحامي عنا وبيدافع عنا والقدسين بيشفعوا فينا، دي كلها دي محاماة. لكن لما يكون الواحد بيمارس المحاماة بغش تبقى غلط، ودي مش في المحاماة بس، كل المهن، المهندس اللي بيغش والدكتور اللي بيغش والمدرس اللي بيغش، كل ده غلط. الكتاب المقدس بين مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكره أمام الرب. في محامي أنا أعرف محامين كويس، تلاقي حد جالي عنده مشكلة فأبعثه للمحامي ده أقول له إيه رأيك، فممكن في التليفون يقول لي لا ابعد عن الرجل ده، ده المشكلة ركباه هو الغلطان، هو ممكن تكون مشاكل مدنية مش جريمة، يعني مثلا متخانق على المراس مع أخوه رافعين قضايا، أو متخانق مع مراته رافعين قضايا، فهو لما يدرس القضية يقول لي ده هو المفتري. طب أنا ككنيسة هسند المفتري، وهو المحامي هيدافع عن المفتري، يقول له يا ابني أنت غلطان تمشي. لكن لو جال واحد مظلوم يمشي، يبقى ده المحامي الصح. حاجة تانية، مش شرط كل المحاميين يشتغلوا في مهنة المحاماة أزيتيز، يعني في منهم يشتغلوا في شؤون قانونية في الشركات، في منهم بيشتغلوا في حاجات مش جرائم زي مثلا العقارات والتسجيلات والشهر العقاري والحاجات دي، مش كل زي الطب فيه تخصصات، فيبقى مع الوقت الواحد يبقى خبير في موضوع الأراضي والتسجيل بتاعه. فبدل ما تسيب المجال خالص انت درست 4 سنين. بطرس قال لسيمون اطلب الى الله عسى ان يغفر لك فكرة قلبك لاني اراك في مرارة المر ورباط الزر. لماذا طلب من سيمون ان هو اللي يصلي رغم ان بولس كان من الممكن ان يصلي له مغفرة خطيته، يصلي له مغفرة خطيته وهو لسه في خطيته ما تبش؟ قال له لازم تتوب على اللي انت بتعمله وتطلب من ربنا الغفران. هو ساعتها سيمون قال له طب اطلب انت من اجل، يعني الراجل برضه ما كملش الخطيه بتاعته، قال له اطلب انت من اجل. بس اصبح فيه في الكنيسه حاجه اسمها السيمونيه، والنهارده احنا بندرسه مش بنقول سيمون بعد كده مات في خطيته ولا تاب، انا بقول ان في قضيه اثيرت في العصر الرسولي تستنتج منها ان في حاجه اسمها خلافه رسوليه. هل لو واحد عايز يكرس عمره كله ربنا ومش عارف ربنا عاوزه ولا لا، مستعد يتكرس في أي مجال؟ فإذا كان الكهنوت من ضمن هذه المجالات، هل هذه تعتبر شهوة كهنوت؟ برضو حسب قلبك من جوه شكله إيه؟ يعني في واحد أنت الكلام اللي بتقوله معناها أنت يا رب أنا يا رب تحت أمرك، نفسي أخدمك بأي صورة. ولو أنت عايزني في الكهنوت تحت أمر، لكن مش تقول له يعني لو كان الكهنوت يعني بقى كويس انا مستعد يعني تحت امرك. طيب هل هناك ورق موثق يثبت ان الكاهن مرسوم تقصيا؟ في الحقيقة طبعا في عصرنا الحديث دوت كل حاجة بتبقى موثقة. اولا الرسامة بيبقى فيه فيديو وصور والناس حاضرة. نمرة 2 بالنسبة لنا في القاهرة الكاهن اللي بترسم بيقدر 40 يوم في الدير، يرجع من الدير على طول على البطرخانة هنا بياخد ورقة معتمدة من أنبا يوانس انه بقى قسيس كان اسمه عماد بقى اسمه القس مينا، بيروح بيها للسجل المدني يطلع بيها بطاقة شخصية. السجل المدني مش بيطلع هذه البطاقة الا اذا وجد امضة الأنبا يوانس لانها معتمدة عندهم، ويقارنوها هناك في مديرية الأمن والختم بتاع البطرخانة، عشان مش كل واحد يمضي ويروح يعمل بطاقة، لازم في حد. يعني قبل أنبا يوانس كان وكيل البطرخانة، يجي الوكيل البطرخانة كان أبونا مرقس داود وأبونا مرقس غالي وبعدين أبونا داود، يبقى الإمضة بتاعته معتمدة متسجلة هناك في مديرية الأمن فيعتمدوها ويطلعوا له بطاقة، يبقى في توثيق ان هو اترسم رسامه مظبوط، لكن مش اي واحد من دماغ. وحاليا احنا بنعمل مشروع نتعمل كرنهات للاباء الكهنه والرهبان، ان زي بالظبط الحاجات بتاعه المهنيه، يعني يبقى معاه في جيبه البطاقه اللي هي الرقم القومي ومعاه بطاقه تاني من الكنيسه، والبطاقه دي بنعمل